الفضاء الأخضر. المدينة النظيفة والجميلة والمريحة يتمناها كل واحد منا. حياة المستقبل نبنيها اليوم، رفقة فتيحة الشرع كل أسبوع.
وهذا عبر أمواج القناة الأولى، ومنها نحييكم ونرحب بكم إلى هذا العدد المسجل من برنامجكم الفضاء الأخضر. يرافقني فيه بدر عبد اللطيف إخراجاً وفريال هندسة. معكم ومعنا إلى فضاء التنمية والعيش الكريم وتواصلنا مع أجيال المستقبل، ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لكم من مواضيع، وهي ما المطلوب من الجزائر باعتبارها رئيسة للوفد الإفريقي ضمن مسار التغيرات المناخية، وكيف هو التحضير للقمة المقبلة بالجزائر. حقائق في دقائق تنقلنا بين أخبار البيئة في العالم، متابعة مفيدة، نلتقي بعد حين. مستمعينا الكرام، أصبح واضحا بما لا يقبل الشك أن المناخ تغير، ولكن بين أسباب تغيره وعلى عاتق من تقع المسؤولية يبقى الجدل قائما متشابكا. أصبحنا ندخل الفصول في غير وقتها، وتنزل الأمطار بشدة وتدور الأعاصير بحدة، ومن الحر إلى تدهور الموارد المائية والأنظمة الإيكولوجية تطول القائمة. الصناعة والوقود كالبترول والفحم والنقل وقطاعات أخرى ينظر إليها على أنها المسؤولة عن زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. الجزائر وإن كان ليس لها مسؤولية تاريخية، فإنها جزء من العالم تتأثر بتغيره، ومسارها في مجال التغيرات المناخية نستعرضه كبداية لموضوعنا مع السيد كمال جموعي، مدير فرع للعلاقات الدولية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطار الخاصة بالتغيرات المناخية، وكذلك رئيس المجموعة الإفريقية منذ لقاء بالي الأندونيسية. الجزائر ومسار التغيرات المناخية نتابع.
أهم المحطات يعني فيما يخص التغيرات المناخية ومشاركة الجزائر كطرف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية وكذلك في بروتوكول كيوتو، نقدر نذكرها منذ 1997 منذ مصادقة الدول على أن يكون فيه بروتوكول كيوتو، علما بأن الجزائر في 93 كانت أصبحت طرف في الاتفاقية، وبعد هذه الاتفاقية نستطيع أن نقول أنها أنجبت بروتوكول كيوتو، وهذا البروتوكول كيوتو هو يعني أداة شرعية على حسب القانون الدولي اللي تدعي الدول النامية لأن يكون لها التزامات محدودة ومقيمة للتخفيض من الغازات الدافئة.
توقف معك عند كلمة شرعية، هل تقصد بها صفة الإلزامية أو كيف يعني شرعية؟
بالطبع يعني إلزامية تامة للدول النامية المتطورة المتقدمة التي صادقت على بروتوكول كيوتو أن يكون لها التزامات للتخفيض من الغازات الدافئة أو بما يسمى الغازات الاحتباس الحراري. الجزائر من قبل 97 كانت شاركت في كل المراحل، حتى في 92 في قمة ريو دي جانيرو، في 92 قمة الأرض شاركت الجزائر بوفد معتبر، وشاركت كذلك في اتفاقية الإطار كان فيه مشاركة يعني الجزائرية، وكذلك شاركت بعدها في كل المراحل يعني تاع مؤتمرات دول الأطراف، وخاصة نذكر منها يعني مؤتمر 1997 في مدينة كيوتو باليابان، كان فيه يعني المصادقة على بروتوكول كيوتو، يحمل يعني بصفة عامة ودقيقة يحمل يعني ما هي التزامات الدول النامية فيما يخص التخفيض من الغازات الاحتباس الحراري. وبعدين الجزائر كانت لها مشاركات يعني انتظامية سنوية، في لأنه كل سنة هناك مؤتمر الأطراف لتغيرات المناخية، وفي كل سنة هناك يعني نقاشات ومفاوضات على نقاط وأمور يعني مختلفة خاصة بتغيرات المناخية، وكيف تتكفل الدول بصفة عامة بهذه الإشكالية، وكيف تساعد الدول النامية، تساعد الدول اللي هي في طريق النمو مثل إفريقيا إلى غيرها تكفل بهذه الإشكالية، للتأقلم مع المخلفات وآثار التغيرات المناخية، وكذلك تدعيم القدرات، نقل التكنولوجي.
تميز مسار الجزائر بالفعالية لتتلقى أول دعم لإنجاز التقرير الوطني الأول حول مجهوداتها في هذا المجال، كمال جموعي من وزارة البيئة.
وبعدين الجزائر يعني واصلت المشاركة ومشاركة بفعالية في كل هذه النشاطات، وقبل 1997 تحصلت الجزائر على أول دعم من صندوق البيئة العالمي لإنجاز بما يسمى التقرير الوطني حول التغيرات المناخية، التقرير الوطني الأول للجزائر حول التغيرات المناخية، وكذلك الجرد الوطني للغازات الدافئة. نشاط هذا بالنسبة للجزائر بدأ في حوالي 1996 وانتهى في 2001، وفي 2001 كانت هناك يعني المؤتمر السابع للدول الأطراف اللي أقيم بمدينة مراكش بالمغرب الشقيق، وين الجزائر قدمت وعرضت التقرير الوطني الأول وكذلك الجرد الأول للغازات الدافئة في هذا الإطار. الموعد المهم الآخر هو كان في 2005 في موريال، في أثناء يعني المؤتمر 11 للدول الأطراف للاتفاقية، وين كان فيه انطلاق مفاوضات حول الالتزامات الجديدة والمكملة للدول النامية للفترة الثانية لبروتوكول كيوتو، لأنه بروتوكول كيوتو فيه مراحل للالتزام. المرحلة الأولى من 2008 إلى 2012، وبعدين المرحلة الثانية من 2013 إلى تاريخ أو سنة ستحدد حسب المفاوضات وحسب النقاشات اللي راهي جارية الآن. و2005 هذه دول النامية استغلت هذه الفرصة تاع انطلاق يعني مناقشة التزاماتها للمرحلة الثانية، ووضعت العناصر الأولى بما يسمى الشراكة العالمية طويلة المدى فيما يخص التغيرات المناخية.
بعد المؤتمر 11 لأطراف الاتفاقية الإطار الخاصة بالتغيرات المناخية لمناقشة الالتزامات الجديدة للفترة الثانية لبروتوكول كيوتو، واصلت الجزائر مشاركتها للاستفادة من خبرات الدول في مجال التقليل من آثار التغيرات المناخية على الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
من 2005 كلها مواعيد مهمة، 2005 في مونريال، وبعدين 2006 في نيروبي. في 2006 كان هناك مواصلة كيفاش تكون هذه الشراكة طويلة المدى فيما يخص التغيرات المناخية تحت الاتفاقية، وكذلك برنامج التأقلم يسمى برنامج نيروبي للتأقلم، وهو خاص بالدعم للدول الأفارقة إلى غير ذلك في هذا الإطار اللي تسمح لها أنها تكون تتأقلم مع التغيرات المناخية بدعم مالي وتقني وتكنولوجي من طرف الدول المتقدمة للدول اللي في طريق النمو. وبعدها المنعرج التاريخي، نقدر نقول المنعرج التاريخي لهذا التغيرات المناخية وهذا مسار التغيرات المناخية اللي كان في بالي، في مدينة بالي بإندونيسيا في شهر ديسمبر 2007، اللي كان فيه المؤتمر 13، مؤتمر الأطراف 13 للتغيرات المناخية والاجتماع الثالث لبروتوكول كيوتو، أين دول الأطراف اتفقوا على ما يسمى مخطط عمل بالي.
خطة بالي
أو خطة بالي، يعني صحيح. شكرا.
لماذا ذات هذه المرة تم تبني موقف مثل هذا؟
هذا الموقف هذا تبنوه يعني دول الأطراف بعد ما كان فيه الاجتماعين الثانيين الأولين اللي قلت لك فيما يخص هذه الشراكة طويلة المدى، هذه الشراكة الطويلة المدى فيما يخص التغيرات المناخية لغاية ذلك. الدول المتقدمة تقول أنه لوحدها ما تقدرش تتكفل بإشكالية التغيرات المناخية، وكل مجهودات الدول المتقدمة لوحدها مش راح تسمح أنه يكون فيه من على 40 أو 50 سنة أو 80 سنة يكون فيه انخفاض لدرجة الحرارة.
وعلى طاولة النقاش تحاول الدول الدفاع عن مصالحها الاقتصادية ليكون الاختلاف بين الدول الصناعية والدول في طريق النمو.
الدول اللي هي في طريق النمو وبما يسمى هذا الـ بي إيمرجان، هذويا بما أنهم وصلوا إلى مستوى معين من انبعاثات الغازات الدفيئة، الدول النامية وضعت فوق الطاولة بما يسمى بإشكالية لماذا غير الدول النامية تأخذ هذه المسؤولية لوحدها، وهناك دول اللي في طريق النمو اللي عندها انبعاثات وغازات يعني مثل الهند والصين إلى غير ذلك. وهنا يعني إذا رجعنا للحقيقة لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة، لأنه أولا دول المتقدمة مسؤولة على هذه الانبعاثات منذ 70 ولا 80 سنة، يعني هي مسؤولية تاريخية، وهذه المسؤولية التاريخية الآن رانا نشوفه التأثيرات نتاعها، ورانا نشوفوا المخلفات نتاعها، وين هناك ارتفاع درجة الحرارة ومخلفات عدة على عدة ميادين وحتى عدة أحوال البشر والنبات وإلى غير ذلك من الأمور، وكذلك الاقتصاد. هذا الأمر الأول، المسؤولية التاريخية. الأمر الثاني هو عدد السكان. لا نستطيع مقارنة بلد فيه أكثر من مليار مواطن ببلد فيه 20 أو 30 مليون نسمة ولهم انبعاثات يعني عالية. إذا أخذنا الانبعاثات بالفرد الواحد في الصين أو الهند راح يكون 10 مرات ولا 20 مرة أقل من انبعاثات تاع شخص في دولة نامية، وهذه يعني لذا ليس هناك مجال من المقارنة، حتى ولو أنه في الحقيقة راح يكون الانبعاثات الإجمالية لدول كالصين ولا الهند تكون انبعاثات عالية ومرتفعة.
نجدد لكم التحية والترحاب إلى هذا العدد المسجل من برنامج الفضاء الأخضر. موضوعنا يتواصل لنتحدث فيما يلي عن دور الجزائر كرئيسة للوفد الإفريقي ضمن مسار التغيرات المناخية، وكيف هو التحضير للقمة المقبلة بالجزائر. بين الواقع والتقارير العلمية، مطلوب من الدول تخفيض 5% أو 6% من حجم غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى الناتجة عن التصنيع، عودة إلى رئيس المجموعة الإفريقية السيد كمال جموعي من وزارة البيئة.
الدول المتقدمة كلها مسؤولة، لأنها كانت عندها الفرصة 70 ولا 80 سنة انها الاقتصاد نتاعها يكون نمو الاقتصاد، نمو كل شيء، يعني اسمح لها انها تتطور وتتقدم للمستوى اللي راهي فيه الان. وللوصول لهذا المستوى من التقدم من التطور كان لازم لها انها الاقتصاد نتاعها والصناعات نتاعها والامور نتاعها يكون هناك شغل كثير واستهلاك طاقه كثير واستهلاك يعني موارد طبيعيه لغير ذلك، اللي خلات انبعاثات الغازات الدافئه ترتفع. الدول لازم تخفض ب 5 او 6% من انبعاثاتها الغاز، انبعاثات الغازات الدافئه للدوله بالنسبه للسنه المرجع اللي هي 1990. وهناك دول هناك عندها يعني تخفيضات أكثر، هناك دول مصادقة على بروتوكول كيوتو ولكن ليس لها انخفاضات لأنه ما عندهاش انبعاثات يعني تخليها أنها لازم تكون هذا تكون هذا الالتزامات هذه. التقارير العلمية تقول أن الدول المتقدمة مسؤولة على حوالي 55 إلى 56% من انبعاث الغازات الدافئة. يبقوا هذوك 40%، حوالي 40% أو 45% اللي تأتي من الدول اللي في طريق النمو كانبعاثات. من يتكفل؟ من يتكفل بهذه الانبعاثات اللي هي جاية من الدول اللي في طريق النمو؟ على هذا الأساس كان فيه هناك يعني نقطتين اللي مبني عليهم مخطط بالي للتغيرات المناخية الجديد. أولا هذا التكفل بهذا الغازات الدافئة المنبعثة من الدول اللي في طريق النمو، وثانيا كيفاش ناخذوا بعين الاعتبار الدول اللي ما صدقتش على بروتوكول كيوتو. هناك دول اللي عندها انبعاثات وما صدقتش على بروتوكول كيوتو، منها الولايات المتحدة، اللي يعني فتح لهم مجال آخر يكون فيه التزامات بطريقة أخرى وتكفل بهذه الانبعاثات الغازات الدافئة بطريقة أخرى وبشكل. مرحلة بالي بالنسبة للجزائر كانت مرحلة مهمة جدا، خاصة فيما يخص أنها انتخبت الجزائر كرئيسة للمجموعة الإفريقية اللي هي تحت الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية لمدة سنتين 2008 و2009، وهذا يعني يخلي أن الجزائر تصبح لها قيمة كبيرة وتصبح لها يعني دور رائد في إفريقيا فيما يخص إشكالية التغيرات المناخية و التكفل بإشكالية والدفاع عن مواقف واحتياجات كل القارة الإفريقية فيما يخص التغيرات المناخية.
المدينة النظيفة والجميلة والمريحة يتمناها كل واحد منا. حياة المستقبل نبنيها اليوم.
تاريخيا الدول المتقدمة مسؤولة، ومناخيا كل دول العالم معنية. بين المسؤولية والالتزامات ما هو موقع الجزائر؟ كمال جموعي من وزارة البيئة.
الجزائر يعني معنية طبيعيا، اقتصاديا، اجتماعيا، نقدر نقول في كل المجالات والميادين معنية. إذا ذكرنا طبيعيا نقول أنه ارتفاع درجة الحرارة يضخم من إشكالية التصحر وتدهور الأراضي وتدهور الغطاء النباتي وتقلل من المياه، نقص المياه إلى غير ذلك، اللي راح يضعف الحساسيات نتاعنا ويضعف يعني الأنظمة الإيكولوجية والموارد الطبيعية، الموارد الطبيعية، ويجعل الأمور هشة أكثر. نذكر مثل آخر فيما يخص الأمور الاجتماعية والبشرية، هناك مشاكل صحية، هناك إذا ارتفعت درجة الحرارة ينتقل بما يسمى باللغة الفرنسية ليزويات تاع درجة الحرارة في الجنوب، إذا ارتفع درجة واحدة يصعد هذاك الخط بمئة كيلومتر إلى الشمال، إذا صعد بمئة كيلومتر إلى الشمال الجزائر ممكن، وهناك يعني الآن أخصائيين من وزارة الصحة راهم يشتغلوا عليها، هناك يعني إمكانية إعادة ظهور أمراض كالمالاريا والباليوديزم في الجزائر، في جنوب الجزائر، وين راح يكون يعني خطر كبير لنا، يعني أنه إذا عودت ظهرت أمراض، وهذا راجع مباشرة لهذا ارتفاع درجة الحرارة. من جهة الاقتصادية، أول من هو يعني متهم بالتسبب في هذا الارتفاع درجة الحرارة هو الوقود، هو البترول، لأنه حرق البترول، حرق الوقود هو يعني أصلا المتسبب الأصلي والأساسي في حجم الانبعاثات. اقتصاديا الجزائر معنية كثير كثير، حتى ولو كنا احنا نصدر البترول والمحروقات، لكن مش احنا اللي رانا نحرقوهم، مش احنا اللي رانا نستعملوا هذا يعني هذا الانبعاث تاع الغاز راه يكون في المكان اللي تنحرق فيه هذه الغازات، والمكان هذا اللي تستغل فيه هذه المحروقات وهذا البترول الى غير ذلك. وهنا هناك اختلاف بين الاخصائيين العلميين، بين السياسيين، بين الاقتصاديين الى غير ذلك، لانه حابين يحملونا مسؤوليه مش راجعه علينا احنا. هما يحتاجوا البترول لاستعمال الوقود، لاستعمال الطاقه، للمحافظه على نوعيه المعيشه نتاعهم، نوعيه المعيشه نتاعهم ومستوى المعيشه نتاعهم. عندهم يعني عده تسهيلات الى غير ذلك، وهذوك التسهيلات وهذاك الاطار المعيشي اللي عندهم راجع لانهم يستهلكوا كثير طاقه. هذا من جهه، من جهه اخرى اذا نظرنا الى نوع اخر من التاثيرات على الاقتصاد، انه احنا كبلد بترولي كل اقتصاد نتاعنا، كل الامور نتاعنا، المخطط نتاعنا مبنيه على البترول لاكثر من 95%. اذا الان الدول الناميه والدول اللي تشتري من عندنا البترول قررت انها ما تشتري البترول وتخفض او تخفض من شراء البترول ب 40 او 50%، راح يكون احنا عندنا عجز. كيفاش يعني احنا نسترجعوا كيفاش العجز يعني اقتصادي الى غير ذلك؟ هذا امر كذلك هو تحت المفاوضات والمناقشات. اذا تعرضت علينا ان يكون فيه التزامات على دول كدولنا اللي في طريق النمو، هذه الالتزامات اذا كانت كيفاش يعني راح تطلب منا انه الصناعات نتاعنا، بعض يعني النشاطات الاقتصاديه لازم يغيروا يعني كيفيه الانتاج، كيفيه التصنع، كيفيه صنع الامور، وتغيير هذا البروسيس هذايا وتغيير هذا كيفيه الاستعمال راح يطلب منا اننا لازم نتحصل على تكنولوجيات جديده. وهذه معناتها احنا لازم لنا اذا كان عندنا التزامات من تخفيض الغازات اننا لازم نروح نشتري تكنولوجيات جديده من الدول المتقدمه.
هذا يقودنا هذا يعني اننا نقول ان قضيه تغير المناخ هي ما هي الا وجه لنوع من الهيمنه الاقتصاديه.
يعني لا نصل الى هذا الامر تاع الهيمنه يعني الاقتصاديه، يعني لانه كلنا دول اطراف وكلنا اطراف في المفاوضات وفي المناقشات، وكل يدافع على مصالحه، وكل يعني عنده على علم لهذا الامور. لا نستطيع ان نقول انها هيمنه اقتصاديه، ولكن الامر اللي لازم ناكد عليه هو يعني كيف تكون ولا ما هي هذه المخلفات على الاقتصاد والمجتمع الجزائري اذا كان عندنا التزامات. الدول المتقدمة دايرين دراسات وقايمين بنشاطات اللي تسمح لهم أنهم من على 40 سنة 50 سنة يكونوا على علم بهذا الشيء هذا يوين إلى أين هم ذاهبون، كيف يكون الإطار المعيشي تاعهم، كيف يكون الاقتصاد تاعهم، كيف يكون يعني الأمور الصناعات تاعهم إلى غير ذلك. والآن نقدر نقول أنه هي كذلك وسيلة لتسمح للدول المتقدمة باش تبيع تكنولوجيات الجديدة للدول اللي في طريق النمو. كيفاش احنا ما نقدروش نقبلوا يعني هذا النوع من التبادل أو من النوع من الالتزامات، لأنه احنا أصلا الدول اللي في طريق النمو ما هيش مسؤولة تاريخيا على هذه الانبعاثات.
الفضاء الأخضر.
هذا عن التخطيط، فماذا عن الوعود؟ كثيرة هي والواقع يحكمه الوقت، ومع كل زيادة هناك كائنات تختفي وسكان ينزحون ومشاكل تزداد.
لاحظ بصورة واضحة أنه هناك وعود كثيرة من الدول المتقدمة لدعم ومساعدة الدول في طريق النمو لمواجهة هذه التغيرات المناخية.
هناك وعود،
وعود كثيرة وحتى فوق الورق، ولكن كيفاش كاينه هذه الوعود؟ الوعود جات بعد ما الدول اللي في طريق النمو حددت احتياجاتها، يعني كدول الإفريقية لغاية عندنا حددنا كل ما هي الاحتياجات فيما يخص التكيف، فيما يخص نقل التكنولوجي، فيما يخص دعم القدرات، فيما يخص كيف ننجز التقارير الوطنية للتغيرات المناخية، كيف ننجز الجرد الغازات الدافئة إلى غد. كل هذه الأمور حدوها الدول اللي في طريق النمو. أعطيت لك المثل منذ قليل فيما يخص مخطط نيروبي للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية اللي حصلوا عليه الدول اللي في طريق النمو في الدورة الثانية عشر في نيروبي للتغيرات المناخية. ولكن كل هذه الأمور وحتى صناديق مالية تحصلنا عليها في هذا الإطار، ولكن كصندوق التكيف، صندوق الخاص للتغيرات المناخية، صندوق الدول اللي أكثر تضرر إلى غير ذلك، ولكن في الأمر الواقع وفوق الميدان ليس هناك نقل للتكنولوجيا، ليس هناك دعم مالي بحق الكلمة من دول النامية للدول اللي في طريق النمو. هناك يعني إذا قل لك رانا ندعم ماليا يديروا بعض الورشات، بعض اللقاءات يديروهم يعني وبعض يعني الورشات لدعم القدرات، يقول لك رانا نديروا في دعم القدرات يديروا. حتى إذا أخذنا ميكانيزمات التنمية النظيفة وهو يعني ما يخص سوق الكربون، سوق الكربون هذا يعني الأصل نتاعو والمبدأ اللي أسس عليه هذا سوق الكربون أنه الدول المتقدمة تعمل جهودات وتقوم بجهودات، وإذا كانت هذه الجهودات ما تكفيهاش باش توفق في التزاماتها في انخفاض يعني انبعاث الغازات حسب ما حدد لها في بروتوكول كيوتو، واش تدير؟ يعني تعمل ولا تقوم باستثمارات في التنمية المستدامة، في مشاريع تنمية مستدامة في الدول اللي في طريق النمو لدعم التنمية المستدامة في الدول اللي في طريق النمو عبر مشاريع اللي تخفض من الكربون وتخفض من غازات الاحتباس الحراري. سوق الكربون الآن في الدول المتقدمة ليس في الدول اللي في طريق النمو، واللي راه يستفاد من هذا سوق الكربون ويستفاد من هذا الميكانيزمات التنمية النظيفة هم الدول المتقدمة أكثر منهم الدول اللي في طريق النمو. ولا نشاهد يعني حقيقة يعني هناك دولتين أو ثلاثة اللي في طريق النمو واللي راه تستفيد لأنها يعني عندها القدرات باش تستفيد من هذا الشيء، ولكن لم يؤخذ بعين الاعتبار عدم وجود القدرات ولا ميكانيزم خاص بالدول كمعظم دول الإفريقية، لأنها هذا الميكانيزم عالي شويه على يعني القدرات، قدرات استيعاب، قدرات التكفل بهذا الشيء للاستفاده من هذا سوق الكربون. هناك كذلك يعني عده امور ذكرت منها النقل التكنولوجي، هناك يعني قرارات اتخذت من طرف مؤتمر الاطراف فيما يخص النقل التكنولوجي وفيما يخص الدعم المالي لاتفاقيه. اذا اخذنا المواد 4-3-4-1-4-3-4-4-5-4-9 من الاتفاقية الإطار التغيرات المناخية، واجب على الدول المتقدمة أنها تدعم ماليا الدول في طريق النمو، والدعم صندوق التكيف الموجود، دعم الصندوق الخاص بالتغيرات المناخية وتوضع فيه مال إلى غير ذلك، لتسمح أن يكون فيه مشاريع ونشاطات في الدول اللي في طريق النمو لمواجهة إشكالية التغير المناخ. ولكن ليس هناك أي تكفل حقيقي.
المدينة النظيفة والجميلة والمريحة يتمناها كل واحد منا. حياة المستقبل نبنيها اليوم.
الآن هناك فيه أمر أخطر من ذلك، هناك يعني إنشاء صناديق وإنشاء ميكانيزمات مالية خارجة على الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية، وهذه الصناديق الجديدة والميكانيزم الجديدة معظمها يعني إذا أخذنا الصناديق معظمها يعني سلف، يعني كيفاش نتخيل أن الدول في طريق النمو تسلف المال باش تواجه إشكالية التغيرات المناخية اللي تاريخيا الدول المتقدمة هم اللي مسؤولين عليها. كيفاش نقدروا نتصوروا هذا الـ هذا الـ هذا الشيء هذايا؟ كيفاش نزيدوا حنايا نزيدوا لونديتمون يعني تاع دولنا اللي في طريق النمو لمواجهه التغيرات المناخيه اللي الدول المتقدمه هي تاريخيا مسؤوله عليها. فيما يخص رئاسه الجزائر للمجموعه الافريقيه اللي تحت الاتفاقيه الاطار للتغيرات المناخيه، هذا يعني جاء في وقت مهم جدا. الوقت المهم جدا هذا هو انه 2008 و2009 راهي فيها مده هذه السنتين مناقشات والمفاوضات على محتوى مخطط بالي. الهدف منه انه في نهايه 2009 راح يكون فيه آلية جديده للتكفل بالتغيرات المناخيه اضافيه على الاتفاقيه وبروتوكول كيوتو، ولكن قادره تكون مش اضافيه، قادره تكون يعني استخلافيه لاحدهما او غير ذلك. يعني هناك نوايا كبيره وكثيره في ما يخص هذا الشيء على المستوى العالمي. والان رئاسه الجزائر في هذه المرحله تخليها انها تكون لها اكثر من مشاركه، مش المشاركه فقط، ولكن يكون عندها دور تلعبه ودور فعال تلعبه فيما يخص آلية الجديده للتغيرات المناخيه اللي راح نحصل عليها في كوبنهاغ في الدنمارك في ديسمبر المقبل، ديسمبر 2009.
هذه المرحلة من نقاشنا بالذات نتابع مع السيد كمال جموعي رئيس اللجنة الإفريقية محتوى أجندة عمل اللجنة الوطنية التي أسسها السيد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة تحضيرا للقاء المقبل.
هذه اللجنة الوطنية مدعمة بفريق من الأخصائيين، بناء على ما اتفق عليه في السنتين الماضيتين في هذه المجموعة الإفريقية لرؤى موحدة حول النقاط المناقشة، راح يكون فيه يعني حوصلة لهذا الرؤى واقتراحات بوزيشن أفريكان لموقف أفريقي، راح يكون فيه اقتراحات لموقف إفريقي موحد في النقاط اللي راح يكون يناقشوها تناقش من دول الأطراف في مؤتمرها 14 اللي راح يكون من 1 إلى 12 ديسمبر 2008 في مدينة بوزنان ببولندا عام السنة. معظم النقاط اللي راح تناقش وما هي يعني المواقف اللي من الأحسن تكون للمجموعة الإفريقية، ومن الأحسن أنها تكون موحدة كصوت واحد من المجموعة الإفريقية منذ بداية السنة تحضيرا لهذا اللقاء وتحضيرا لبوزنان. وكذلك يعني كان كلنا أن الجزائر أني ترأست المجموعة الإفريقية في بانكوك في مارس المنصرم، وكذلك في بون في جوان وفي أكرا، مدينة أكرا بالغانا في شهر أوت هذا المنصرم، وين كان هناك عمل متواصل حول هذه القضية تاع الرؤى والمواقف الموحدة الإفريقية فيما يخص النقاط المتداولة تحت يعني جداول أعمال الدورة 14 لهذا السنة. والحمد لله يعني كل الدول الأفارقة يعني راضين بهذا الدور التنسيقي ورئاسة وريادة الجزائر في هذا الإطار، وكلهم يعني متفقين على أنه يكونهم يعني مبادرات ونشاط كبير في لقاء الجزائر لشهر نوفمبر المقبل. توحيد الرؤى الإفريقية والحصول على بما يسمى باتفاق إفريقي وكلمة واحدة لإفريقيا فيما يخص كل النقاط اللي هي تحت النقاش أو تحت التفاوضات في هذا الإطار. وفي هذا الشأن الجزائر كرئيسة للمجموعة الإفريقية، وقد أعلن عليه السيد الوزير السيد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة يوم السبت 20 سبتمبر، لقد أعلن على تنظيم الجزائر لما يسمى مؤتمر الإفريقي لوزراء البيئة الخاص بالتغيرات المناخية لما بعد 2012. وهذا المؤتمر راح يدعي وراح يكون فيه مشاركة لوزراء أفارقة وشخصيات أخرى عبر العالم، لتسمح للوزراء الأفارقة لمناقشة وتداول النقاط اللي إن شاء الله يكون عليها اتفاق إفريقي موحد تحت مظلة الجزائر فيما يخص التكفل بإشكالية تغيرات.
وبعيدا طبعا عن الواجهة، هناك كواليس يومية خاصة وأراء خاصة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتحضير للقمة المقبلة وحجز وتخزين الكربون، لو بيجاج لو ستوكاج دو كربون.
قبل وبعد كل لقاء هناك حوصلة لما أنجز وما وكذلك ما هو مبرمج للمستقبل، لأنه هذا المسار هذا مسار متواصل نقدر نقول لك يوميا، وليس غير في اللقاءات كما تلاقينا في أكرا ولا تلاقينا في بون، ولا يوميا يوميا احنا مع اتصال يعني كنقاط اتصال وطنية لاتفاقية التغيرات المناخية بين الأعضاء الأفارقة كل الآن، ولينا يعني نقدر نقول لك عائلة إفريقية، عائلة إفريقية، احنا باتصال متواصل يوميا، نستشير بعضنا بعض، نعلم بعضنا بعض يعني إذا كان فيه معلومة جديدة لأطراف أخرى أو مجموعات أخرى فيما يخص هذا النقاش وهذا الأمور اللي واقعة تسمح لنا أنه لما نحضر لهذا اللقاءات نحضرهم بطريقة جد فعالة وجيدة، وكذلك تسمح لنا أنه تكون عندنا نظرة ليس إفريقية فقط ولكن شاملة على حول كل المواضيع المتداولة. رأيي الشخصي فيما يخص تخزين الكربون، احنا كدولة بترولية وكدولة عندها قدرات وطاقات كبيرة فيما يخص تخزين هذا البترول، نظن انه معظم الدول، وشفنا انه هناك اتفاق، هذا امر قليل جدا تحت مسار الاتفاقية، انه هناك اتفاق بين دول نامية ودول متقدمة ودول في طريق النمو خاصة البترولية منها، أنه ندعم أن يكون فيه هذا التقنية واستعمال هذا التقنية. ما يخفلكش أنه الجزائر كان لها الشرف أنها كانت من أول الدول، من أول خمس دول اللي أنجزت هذا التجربة في عين صالح، عندنا تجربة هذا تخزين الكربون، والتجربة هذه
أنجزته أطراف أجنبية أكيد،
لا مع أطراف أجنبية، سوناتراك مع دول أجنبية كتجربة، والتجربة لحد الآن الحمد لله ناجحة. الإشكالية الوحيدة فيما يخص هذا تخزين الكربون هي من يدفع ثمن التخزين، لأن التكنولوجية والتقنية لتخزين الكربون غالية كثير. وإذا خزننا الكربون في دولنا اللي في طريق النمو، لازم نصيبوا حل كيفاش طريق الدول المتقدمة هي اللي تمول هذا تخزين الكربون، يكلف كثير وثمنه غالي كثير. هذه من جهة. من جهة أخرى كما ذكرت لك، هناك المسؤولية التاريخية على الغازات هذه، الغازات الانبعاث، الغازات الدافئة. إذا الدول اللي في طريق النمو هي اللي تقوم لوحدها بشراء التكنولوجيا وشراء التقنيات وتخزين الكربون، راه ما يكونش أمر عادل، لأنه الكربون اللي يتخزن فيه مش هي اللي مسؤولة على الانبعاث نتاعه. تجربة هذه التكنولوجيا الخاصة، يعني هذه تكنولوجيا خاصة اللي متداول عليها في الإطار، تجربة واحدة في إفريقيا جرت هي في الجزائر فقط.
نعرف أنه هناك يعني هو الآن يخزن دي من آبار يعني مستنزفة في حالة وجود تشققات، لأنه ما يمكن تقياسها حجم التسرب في حالة مثلا لا قدر الله وقع يعني تسرب ومقع يعني حادث، على من تقع المسؤولية؟
ما عندي حتى جواب لهذا السؤال.
المدينة النظيفة والجميلة والمريحة يتمناها كل واحد منا. حياة المستقبل نبنيها اليوم.
تابعنا مع بعض التسجيل الذي أجريناه مع السيد كمال جموعي مدير فرع للعلاقات الدولية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة ونقطة اتصال الوطنية، كذلك هو رئيس المجموعة الإفريقية ضمن مسار التغيرات المناخية. أخبار البيئة ضمن حقائق في دقائق. دعا عالم المناخ الأمريكي الباحث جوناثان أوفربيك مدير معهد دراسات كوكب الأرض في جامعة أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مزيد من الدعم للأبحاث حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية. وقال أوفربيك أن للحرارة تأثيراً كبيراً على موارد المياه، فمع ارتفاع الحرارة ترتفع الرطوبة في الجو، وهذه الحرارة تسحب المياه من الأرض والغابات والزراعة والنباتات. التغيرات المناخية قد تحول الأمراض العادية إلى أمراض فتاكة وخطيرة. أكدت مجموعة من الباحثين قامت بدراسة نوعين من الفيروسات المسببة لسل الكلاب بين عام 1994 و2001 على أسود بالمنتزه الوطني في تنزانيا أن هذه الفيروسات بعدما كانت لا تؤثر كثيرا في الأسود تحولت إلى فيروسات فتاكة إذا أصابت الأسود قتلتها. واكتشف نفس الفريق الباحث أن موجة الجفاف التي اجتاحت تنزانيا تسببت في ضعف الجواميس الوحشية وإصابتها بسل الكلاب لتنتشر العدوى فيما بعد للأسود. كان هذا آخر خبر عن أثر تغير المناخ، وبهذا نودعكم. موعدنا الأسبوع القادم بحول الله، غدا حال أحسن من حال لو تعاوننا. تحيات فريال وبدر عبد اللطيف، أنا فتح الشرع، ألقاكم في الإعداد والتقديم.